رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد، اللهم إنا نسألك الإعانة والتوفيق. يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخر الآية. يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، والمحرم هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. حرمت عليكم الميتة، هذا شروع في بيان المحرمات التي أشير إليها بقوله سبحانه: إلا ما يتلى عليكم، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما هو الذي يتلى؟ ما هو المستثنى من بهيمة الأنعام؟ ما سيذكره الله عز وجل. يقول الرازي رحمه الله: اعلم أنه تعالى قال في أول السورة: أحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم ذكر فيه استثناء أشياء تتلى عليكم، فها هنا ذكر الله عز وجل تلك الصور المستثنى من ذلك العموم. حرمت عليكم الميتة، هذه أول المحرمات، الميتة وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، يعني ما ذبح من غير ذكاة هذه تسمى ميتة، فهي حرام بالاتفاق لما فيها من الدم المحتقن، فأكلها ضرر يضر بالبدن، فلهذا حرم الله عز وجل. وسبق لنا بالفقه أنه يستثنى ماذا؟ يستثنى السمك والجراد. قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: صيده طريه وما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا. وقال صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم أو حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والسمك، والدمان الطحال والكبد، رواه أحمد، وهو الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، له حكم الرفع. حرمت عليكم الميتة والدم، أي وحرم عليكم الدم، والدم هنا مطلق قيد في موضع آخر، أي في سورة الأنعام. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فإذا أحيانا يأتي الأمر مطلق في مكان يقيد في مكان، أحيانا يأتي عام في مكان يخصص في مكان، فهذه شيء أساسي وأمر مهم في الأحكام الشرعية وفي النصوص الشرعية سواء من القرآن أو السنة، على طالب العلم أن ينتبه لذلك. فهنا قال: والدم، نقول قيد في موضع آخر بأنه الدم المسفوح، وهو الذي يخرج من البهيمة عند الذكاة أو بفصل العرق أو من الصيد عند ضربه بسهم ونحوه، أي الذي يخرج من البهيمة ويحية، سمي مسفوحا لأنه ينسكب وينصب دون ما بقي من العروق في العروق والقلب والكلى وما خالط اللحم، فإن هذا كونه معلوم فيه من المشقة ما الله به عليم. ولحم الخنزير، أي وحرم عليكم لحم الخنزير. قال ابن كثير: يعني إنسيه ووحشيه واللحم وجميع أجزائه حتى الشحم. قال القرطبي رحمه الله: لا خلاف في تحريم خنزير البر، وقد ذكر الله تحريمه في عدة آيات كما في سورة البقرة. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وقال تعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وهو حيوان سمج والعين تكرهه، له نابان كنابي الفيل، ورأسه كرأس الجاموس، وهو حرام لحمه وشحمه وجميع أجزائه. قال العلماء: وفيه أنه من أكله يصاب بماذا؟ بقلة الغيرة، فله تأثير، ولذلك حرمت الشريعة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لماذا؟ لأن الأكل من الحيوان يؤثر أو ما يؤثر؟ يؤثر، فيكون الإنسان في طبيعة الافتراس، نعم، فهو حرام ولا يجوز، وهو خبيث قبيح. وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله، لأن الله أوجب أن تذبح جميع المخلوقات على اسمه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا، عليكم السلام، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أهل، أصل الإهلال رفع الصوت، رفع الصوت، لأن الذابح عند الذبح يرفع صوته، نعم. فمن عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غير الله من صنم أو طاغوت أو عيسى أو وثن أو غير ذلك فإنها حرام بالإجماع، ما ذبح على غير اسم الله حرام بالإجماع. والمنخنقة، أي وحرمت عليكم المنخنقة، وهي التي تموت بالخنق إما قصدا أو اتفاقا، نعم. فلو أن شاة مثلا اختنقت بحبل، أرادت أن تهرب وكانت مربوطة بحبل، فالتف الحبل على رقبتها فماتت، ماذا نسميها؟ منخنقة، ميتة، منخنقة، حرام. أو بفعل فاعل فهي حرام، التي تموت بالخنق إما قصدا أو اتفاقا. والموقوذة، وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت. والمتردية، هي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت فلا تحل، كأن تسقط من جبل أو مثلا من جدار أو من دابة أو غير ذلك. والنطيحة، أي التي تموت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام، فلو أن شاة نطحت شاة فماتت فهي حرام، أو نطحت غير شاة أو نطحت جدار فماتت فهي ميتة حرام. وما أكل السبع، السبع يطلق على ماذا؟ الأسد، الكلب، النمر، الذئب إلى غير ذلك، أي ما عدا عليها أسد أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام، وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع، قال ابن كثير. وقد يقول قائل، طبعا في الآية محذوف وما أكل منه السبع، لأن ما أكله السبع فقد نفذ ولا حكم له، وإنما الحكم للباقي، نعم. قد يقول قائل لماذا نص على هذه مع أنها داخلة في ماذا؟ في الميتة، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة داخلة في ماذا؟ في الميتة، تدخل ضمن الميتة. ذكر بعض أهل العلم أنها الجاهلية كانوا يأكلون، أو بعضهم كان يأكل هذه ما سماها الله، ولذلك نص عليها. إلا ما ذكيتم، أي إلا ما أدركتموه حيا من هذه المذكورات التي انعقد سبب موتها فذكيتموه ذكاة شرعية فهو حلال. وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، أنه استثناء متصل. إلا ما ذكيتم، أي مما مضى من الحيوانات التي سبق ذكرها، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه أدركتموها حية قبل أن تموت، دمها أحمر حار يسيل، هذا دليل على حياتها، فأدركت تلك الشاة أو تلك البقرة أو تلك البعير فقمت بتذكيتها، فما حكمها؟ حلال، حكمها حلال. وهذا ما عليه جماهير أهل العلم. نعم، هناك قول لكنه ضعيف، قاله بعض العلماء، وهو إن الاستثناء منقطع، فالمعنى إلا ما ذكيتم مما أحللته لكم، إلا ما ذكيتم استثناء منقطع، يعني إلا ما ذكيتم مما أحللته لكم، ليس له علاقة فيما مضى، لكن الجمهور أنه استثناء متصل مما مضى. يعني ما أدركتموه حيا من المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية، أدركتموه حيا فقمت بتذكيته فهو حلال. قال القرطبي رحمه الله: قوله إلا ما ذكيتم نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء، وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة، فإن الذكاة عاملة فيه، لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام، ولا يجعل منقطعا إلا بدليل يجب التسليم عليه. واضح الفرق بين الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل؟ الاستثناء المتصل مما سبق من المنطيحة والموقوذة والمنخنقة والموقوذة، المنقطع ليس منها إلا ما ذكيتموه يعني من البهائم. نعم. وفي هذا دليل على أن الذكاة شرط لحل الحيوان المباح، يشترط ماذا؟ الذكاة. أجمع العلماء على أنه لا يحل الحيوان المأكول اللحم غير السمك والجراد إلا بذكاة، لهذه الآية: إلا ما ذكيتم، فاشترط الله ماذا؟ اشترط الذكاة. والحكمة منها تطيب الحيوان المذكي، فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طيب، لأنه يسارع إليه التجفف. وقد اختلف العلماء رحمهم الله إلا ما ذكيتموه، كيف يعرف أن هذه الشاة أو البقرة فيها حياة؟ اختلف العلماء على قولين، بعضهم قال إذا هي تتحرك، إذا قمت بتذكيتها فماذا؟ تحركت. وبعضهم قال إذا سال دمها الحار فهذا دليل على أنها حية، والله أعلم. وسبقت في الفقه. وشروط الذكاة معروفة لا نذكرها لأنها مذكورة بالفقه، لكن نتكلم على شرط واحد وهو الذكاة، وأن الذكاة يشترط فيها أن يقطع ما يجب قطعه. الذكاة الشرعية أن يقطع ما يجب قطعه، لأن في الحيوان أربعة أشياء: الحلقوم والمري والوجان. اختلف العلماء ما الذي يجب من هذه الأربعة، لكنهم متفقون أن الذكاة يجب قطع ما يجب قطعه. ما هذا الذي يجب قطعه؟ وقع فيه خلاف. ولا شك أن الأكمل أن يقطع الأربع، هذا لا شك فيه. فقيل يجب قطع الأربع، وقيل لابد من قطع ثلاثة بدون تعيين، وقيل لابد من قطع ثلاثة معينة وهي الحلقوم والوجان، وقيل ورجحه الشيخ ابن عثيمين أن الواجب هو قطع الودجان، والله أعلم. طيب، إلا ما ذكيتم، إذن يشترط لحل الحيوان المباح ماذا؟ التذكية. وما ذبح على النصب، أي وحرم عليكم الذي ذبح على هذه النصب. والنصب حجارة كانوا يذبحون عليها وتصب عليها دماء الذبائح تقربا لمعبوداتهم من هذه الأصنام والأوثان. وقيل المراد بالنصب الأصنام التي تنصب وتعبد من دون الله من الحجارة وغيرها، ومنها أنصاب حول البيت كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها ويذبحون لها. والأول أرجح، وأن المعنى وما ذبح عليها. قال ابن كثير: حجارة كانوا يذبحون عليها. قال: وكذا ذكره غير واحد، فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله، فالذبح للنصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وينبغي أن يحمل على هذا لأنه قد تقدم تحريم ما أهل لغير الله. وأن تستقسموا بالأزلام، أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، وأي قال الطبري: وأن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم بالأزلام. والاستقسام طلب القسم، أي طلب معرفة ما قسم له مما لم يقسم، طلب أخير الأمرين. والأزلام جمع زلم، وهي عبارة عن أقداح ثلاثة مكتوب على أحدها افعل، وعلى الثاني لا تفعل، وعلى الثالث خال من الكتابة. فإذا أراد أحدهم سفرا أو غزوة أو تجارة أو زواجا ولم يتبين له وجه الصواب وضعها في كيس ثم أخرج منها واحدة، فإن أخرج افعل أو أخرج أو سافر سافر، إن خرج لا تسافر لا تتزوج لا يسافر، إن خرج الثالث يعيد يعيد الكرة. نعم نعم. فنهي إذن مع الاستقسام بالأزلام طلبوا معرفة الخير والشر بواسطة ضرب القداح، وهذا حرام، حرم عليكم الاستقسام بالأزلام. سؤال، وش عوضتنا الشريعة أو شفي بالشريعة الإسلامية؟ ما الذي في الشريعة الإسلامية يغني عن ذلك؟ صلاة الاستخارة، في ذلك صلاة الاستخارة، كما في حديث جابر عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر يسميه باسمه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. نعم. والحديث رواه البخاري وأيضا رواه الإمام أحمد في مسنده. ذلكم فسق. الفسق ما هو؟ الخروج عن طاعة الله عز وجل، الخروج عن طاعة الله. ذلكم فسق، الضمير يعود على ماذا؟ على ما مضى. هذه الأمور فسق حرام ولا يجوز. قال ابن كثير أي تعاطيه فسق وغي وضلال وجهالة وشرك إلى آخره. فالفسق هو الخروج عن طاعة الله، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي من زواله وانقضائه. يئس الذين كفروا من دينكم، قيل يئسوا من أن تتحلل هذه الخبائث بعد أن جعلها الله محرمة، يعني تكون حلال، يئسوا من ذلك. وقيل يئسوا من أن يغلبوكم على دينكم، وذلك لأنه تعالى كان قد وعد بإعلاء هذا الدين على كل الأديان، وهو قوله ليظهره على الدين كله، فحقق تلك النصرة وأزال الخوف بالكلية وجعل الكفار مغلوبين بعد أن كانوا غالبين ومقهورين بعد أن كانوا قاهرين، وهذا القول كأنه أولى. فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخافوا منهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآية وجوب ماذا؟ وجوب الخشية من الله عز وجل. وفي هذه الآية فلا تخشوهم واخشوني دليل على أن الخشية عبادة عبادة، الدليل أن الله أمر بها واخشوني، وإذا كانت عبادة فصرفها لغير الله شرك، لغير الله شرك. والخشية من الله عز وجل حقيقة سبق فضائلها في سورة البقرة، لكن لا مانع من أن نمر عليها سريعا. أولا من علامات الإيمان، قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثانيا مدح الله الأنبياء بالخوف منه، قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثالثا الخوف من الله يجعل الإنسان في ظل العرش يوم القيامة، كما في حديث من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل وفيه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالخشية الموجبة لدمع العين تؤدي إلى أن النار لا تمس العين، متى؟ يوم القيامة. أيضا الخوف سبب للنجاة من كل سوء، فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث منجيات ذكر منها خشية الله في السر والعلانية. نعم. وإذا جاء في الحديث أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وأثنى الله على ملائكته بقوله وهم من خشيته مشفقون. ومن فضائل الخوف أيها الإخوة وهي كثيرة في الواقع أنه سبب في إخلاص العمل لله. قال الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما الذي جعل هؤلاء يخلصون في الإطعام؟ الخوف، يعلمون أنهم سيلاقون الله. نستفيد بالمفهوم أنه كلما قل الخوف من الله قل الإخلاص، يعني كلما قل أن الإنسان سيلقى الله وسيلقى موعود الله وسيلقى الله يوم القيامة وتظهر ما في السرائر ويظهر ما في الصدور قل هذا الأمر كما هو موجود في هذا الوقت، قل الإخلاص وكثر الرياء. ولذلك الرياء أو حب ظهور العمل دليل على قلة الخوف من الله عز وجل ومراقبة الله تبارك وتعالى. انظر هؤلاء إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطيرا. فمن يخشى الموت ولقاء الله عز وجل يوم القيامة ما يرائي، بل يجتهد في أن يخفي عمله. بل بعض الناس تمنى الموت لما كما سبق وذكرنا تمنى الموت لما ظهر أنه ماذا؟ أنه علم بعمله. وكان السلف يجتهدون في إخفاء أعمالهم، لماذا؟ من خوف من الله عز وجل. لكن لما قوم قل الخوف في هذا الزمن من الناس بسبب من فتح من المنكرات ومن المحرمات صارت الناس تتباهى في ما يسمى بتويتر أو بالقنوات أو بالإنترنت أو بالساحات أو بغيرها، تتباهى بالكثرة وتتباهى بالعمل وتنشر الأعمال الصالحة باسم الدعوة، ويأتي الشيطان لأحدنا ويقول باسم الدعوة لعل الله ينفع بك فتظهر الأعمال، مع أن الأصل العمل يكون أن يكون سريا، نعم خفيا، هذا الأصل، نعم. فمن فضائل الخوف هذه، نعم. ومن فضائل الخوف الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، نعم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال أبو سليمان ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال حاتم الأصم لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف من الله عز وجل. فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر، هذه من أعظم النعم. هل نحن بحاجة إلى بدعة بعد هذا الكلام؟ لماذا؟ كامل الدين، الله أكبر، هذه من أعظم الآيات. ولذلك ماذا قال الرجل اليهودي لعمر بن الخطاب؟ ماذا قال له في عرفة؟ قال آية في كتابكم، آية في تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره. فقال عمر والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله والساعة التي نزلت فيها على رسول الله، نزلت عشية عرفة في يوم جمعة. رواه البخاري ومسلم. هذه من أعظم النعم، من أكبر النعم على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام المراد به هنا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله وأنزل به أشرف كتبه. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ذكر الله في آخر الآية إذا اضطر الإنسان إلى الأكل من الميتة، أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناول ذلك، والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وذاك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إذن في هذه الآية جواز أو متى يجوز الأكل من الميتة، ما حكم الأكل من الميتة؟ حرام بالاتفاق. متى يجوز الأكل؟ نقول عند الضرورة، بشروط ستأتي. عند الضرورة، وما هي الضرورة؟ الضرورة الخوف، خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل، يعني إذا ما أكل من الميتة يموت يهلك أو يتلف بعض أعضائه، هذه تسمى ضرورة، تسمى ضرورة. سؤال: ما هو حد الاضطرار الذي يبيح تناول الميتة المحرم؟ بينته مجموعة الآيات، نسمع بعض الآيات. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. في هذه الآية أطلق الإباحة بوجود الضرورة، خلاص. قال تعالى في آية أخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، اشترط ماذا؟ شرط ألا يكون باغ ولا عاد كما سيأتي. فقيد الإباحة في هذه الآية بأن يكون المضطر غير باغ ولا عاد، ولم يبين سبب الاضطرار، ولم يبين الباغي والعادي، لكن بينه فمن اضطر في مخمصة. ما هي المخمصة؟ المجاعة. المخمصة المجاعة، هذه شروط الأكل من الميتة، فبين سبحانه سبب الاضطرار وهو المخمصة. إذن يمكننا أن نقول إن حد الاضطرار المبيح لتناول المحرم هو أن يخاف على نفسه التلف بسبب الجوع ولم يجد ما يتغذى به من الحلال، بشرط أن يكون غير متجانف للإثم وهو الباغي والعادي، فهنا يجوز الأكل من الميتة. بل لو لم يأكل منها حرام عليه، لأنه معلوم لو ما أكل مات وهذا حرام. وقد اختلف العلماء في المراد بالباغي والعادي على خلاف سبق في سورة البقرة. الراجح أن المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه. ورجح هذا التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: وأما الآية فأكثر المفسرين قالوا المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه، وهذا التفسير هو الصواب وهو قول أكثر السلف إلى آخره. إذن يجوز للإنسان إذا خاف الهلاك أن يأكل من الميتة إذا كان في مجاعة، بشرط أن لا يكون باغيا ولا عاديا. الباغي ما هو؟ قلنا الباغي يبغي المحرم مع وجود الطعام الحلال، والعادي الذي يأكل زيادة أقته. طيب، ما حكم الأكل من الميتة في حال الضرورة؟ قلنا واجب، الصحيح أنه واجب. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وترك الأكل مع إمكانه في هذه الحال إلقاء بيده إلى التهلكة، ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحل الله له فلزمه، كما لو كان معه طعام حلال. يباح له أكل ما يسد به الرمق ويأمن معه الموت، وهذا بالإجماع، ويحرم ما زاد على الشبع. واختلفوا في الشبع، عندنا ثلاث أمور: ما يسد به الرمق ويأمن معه الموت، هذا بالإجماع جائز عشان ما يموت، ويحرم الشبع الزيادة. واختلفوا في الشبع على ثلاث أقوال، يعني ذكرناها بالفقه. بعضهم قال لا يجوز، وبعضهم قال له الشبع، وبعضهم فصل بين من يخشى استمرار الضرورة فيحل له الشبع، ومن ضرورته مرجوة الزوال فلا يحل له إلا ما سد الرمق، يعني ضرورته قريبة. أي نعم، فهذا يعني كان أقرب الأقوال. طيب، هل يجوز للمضطر أن يتزود من الطعام المحرم؟ الصحيح أنه يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه لا ضرر في استصحاب الميتة، يعني لو أركب الميتة في الحوض مثلا في حوض السيارة، هل في ضرر؟ ما في ضرر. لو وجد سم هل يجوز أن يأكلوها المضطر؟ لا. لماذا؟ نعم، السم قاتل، لأنه لا تزول به ضرورته بل يموت به، ولو اضطر إلى شرب خمر لعطش لم يحله لأنه لا تزول به ضرورته. استثنوا لو احتاج إلى شربه لدفع غصة، إنسان غص عنده خمر، يجوز أم لا؟ يجوز، لأن تزول الغصة، تجوز في هذه الحالة. لو اضطر لميتة آدمي، ميتة آدمي، آدمي ميت وهو في ضرورة، القول الأول عند الحنابلة لا يجوز أن يأكلها، والقول الثاني يجوز، وهذا هو الصحيح، الحي أكرم من الميت. انتهينا من الآية، من فوائدها وهي واضحة، تحريم الميتة، تحريم ما ذكر من الميتات كالنطيحة والمتردية، تحريم الدم المسفوح، تحريم الخنزير، تحريم الذبح لغير الله، أنما أدرك حيا من هذه الأشياء فإنه يكون حلالا، تحريم الاستقسام بالأزلام، أن المشركين قد أيسوا من تغيير الناس عن دينهم، تحريم خشية الكفار، بيان نعمة الله على هذه الأمة، شرف ذلك اليوم الذي أكمل الله فيه الدين، كمال الدين، خاطر الابتداع في الدين، رحمة الله بعباده حيث أباح لهم المحرم عند الضرورة، إثبات هذين الاسمين لله وهما الغفور والرحيم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.